بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في أقسام الإطلاق والتقييد وحمل المطلق طبعا على المقيد، حمل المطلق على المقيد، وأن الموجب لحمل المطلق على المقيد ثلاثة أمور: إما وحدة الحكم، يعني كون إطلاق بدلي، أو الالتزام بالمفهوم الكبير، أو ماذا؟ أو الالتزام بالمفهوم الصغير وهو احترازية القيود. احترازية القيود كما مر يوجب بس التقييد بدائرة صغيرة، لا بأس. يعني هذا طبعا البعض قال كل هذا البحث إنما يقرر فيما إذا علم وحدة الحكم. هذا البحث كله برمته من حمل المطلق على المقيد إذا علم وحدة الحكم، أما إذا علم تعدد الحكم فلا، في طبيعي إذا علم تعدد الحكم لا مجال له. لكن إذا حصل تردد أنه الحكم واحد أو غير واحد، فهذه الوجوه تأتي أو لا تأتي. طبعا كما مر بنا الوجه الثاني والثالث لمنشأ حمل مطلق على المقيد يتأتى كما مر، أما الوجه الأول نعم لا يتأتى. هنا نكتة لا بأس نثيرها، يمكن أن نثيرها. ألوان تقسيم آخر للمقيدات، كيف عندنا أقسام للإطلاق في مقابلة التقييد، وجيد يعني طبعا واحد دائما يتفطن ويتنبه إلى أقسام الإطلاق، لأن أحكامها كما مر بنا تختلف عن بعضها البعض. وأمس مر بنا إطلاق بمعنى إرسال اللفظة، إطلاق إثباتي بمعنى إرسال اللفظة. جيد نذكر بقية تتمة أقسام الإطلاق ثم نأتي إلى بعض أقسام المقيدة والتقييد. الإطلاق الإثباتي أيضا في تقسيمات، هناك إطلاق لفظي ليس مقابل الإطلاق باللبي، لا، المقصود إطلاق لفظي يعني على صعيد الألفاظ، على صعيد الألفاظ التصورية، مو التصور، نفس الألفاظ، نفس القضية الملفوظة، وهذا هو الذي مر بنا أمس، إرسال اللفظة، إرسال اللفظة. في إطلاق على صعيد المعنى الاستعمالي، في إطلاق على صعيد المعنى، عفوا قبل الاستعمالي بعد، على صعيد المعنى الوضعي، إنه مر الإطلاق الذاتي. في إطلاق على صعيد المعنى الاستعمالي، في إطلاق على صعيد المعنى التفهيمي، في إطلاق على صعيد المعنى الجدي الأول، في إطلاق على صعيد المعنى الجدي الثاني. إذا مراحل من الإطلاق في موجودة، كيف التقسيمات التي مرت بنا سابقا؟ يمكن إبداء إبراز تقسيمات أخرى للإطلاق بهذا النمط، أن يقال إطلاق على صعيد نفس الألفاظ القضية الملفوظة، إطلاق على صعيد المعنى التصوري ليرجع المعنى الذاتي السعة الذاتية، إطلاق على صعيد المعنى الاستعمالي، إطلاق على صعيد المعنى التفهيمي، إطلاق على صعيد المعنى الجدي. هذه كلها مراتب ومراحل من الإطلاق. طبعا الإطلاق الذي هو مقدمات الحكمة المراد به ماذا؟ نفي الإطلاق في مقدمات الحكمة. ما هو الإطلاق في مقدمات الحكمة؟ الإطلاق في مقدمات الحكمة الإطلاق في مقدمات الحكمة تارة نريد منه، وهو يعني المراد غالبا يعني نتيجة مقدمات الحكمة توصلنا إلى إطلاق. نتيجة طبعا هو جدي، نتيجة مقدمات الحكمة توصلنا إطلاق في المراد الجدي. عند المشهور الجدي الأول يعني الظهور الذاتي. لا مقصود ليش هم بمعنى يلتزمون جديا، سأبين شنو المقصود. ظهور الكلام في نفسه في الجد هذا هو المشهور. النائين يتذكرون قال لا في مقدمة حكمة اشترط عدم القيد المتصل وعدم القيد شنو المنفصل، فجعل مقدمات الحكمة قرينة على الجد النهائي. المهم نلتفت لهذا المطلب، أن مقدمات الإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة، الإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة قرينة على الإطلاق في المقام الجد، في الجد الذاتي أو الجد المجموعي يعني أول ثاني، هذا اختلاف بحث آخر. المهم أن الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة ماذا؟ قرينة عقلية في مقام إيش؟ الجد. زين لاحظوا مقدمات الحكمة أخذت مو نتيجة مقدمات الحكمة، الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة لا، نفس مقدمات حكمة أخذ فيها إطلاق آخر للإطلاق الذي يفتر يعني للإطلاق الذي هو نتيجة. أخذ في مقدمات الحكمة إطلاق آخر مو الإطلاق المعهود الذي نريد أن نتوصل إليه، إطلاق آخر إطلاق لفظي، عدم كون الكلام فيه قيد متصل هذا إطلاق لفظي، بالتالي إطلاق لفظي عدم وجود قيد في الكلام، هذا المراد من إطلاق لفظي. يعني الإطلاق اللفظي معد للإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة. إذن مقدمات الحكمة قرينة في مقام الجد، قرينة في مقام الجد. سابقا لعل أثرنا هذا البحث أن هناك أقسام من القرائن الاستعمالية، يعني في قسم القرائن الاستعمالية في مرحلة القرائن الاستعمالية، وهناك قرائن للكلام في مرحلة التفهيم يسموها قرائن تفهيمية، قرائن يسموها تفهيمية، وهناك قرائن في الكلام يعبرون عنها قرائن للمقام الجد، جد متصل، جد منفصل، جد أول، جد ثانية، بعد آخر. المهم جد في القرائن لمقام الجد. إذا القرائن تتقسم إلى ثلاث أقسام، ثلاث مراحل، ثلاث مراتب. ودائما المرتبة الأسبق تؤثر على المرتبة الواردة على المرتبة اللاحقة لا موردة، يعني مقدمة قرائن الاستعمال مقدمة على التفهيم، والتفهيم مقدمة على الجن. لذلك نلاحظ هنا في مقدمات الحكمة الإطلاق اللفظي أخذ موضوعا معدا للإطلاق الذي هو نتيجة الإطلاق، نتيجة مقدمات الحكمة. الإطلاق اللفظي أخذ موضوعا هنا مقدمة لأي شيء، مقدم الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة. فإذا أقسام الإطلاق متعددة، فبالتالي أيضا لدينا كما عندنا إطلاق لفظي في إطلاق استعمالي وفي إطلاق تفهيمي، ليس هو الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة، هذا الإطلاق الاستعمالي وإطلاق التفهيمي ليس هو الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة. لا، بيان جدي لو بيان استعمالي، بيان استعمالي لو بيان جدي، لو بيان تفهيمي. تفهيمي ليش في مقام بيان تفهيمي، بس مو قد مو بيان تجدي، قد بيان استعمالي لكن ليس في مقام بيان تفهيمي. مثلا يلقي بلفظك لغز، اي فهو في مقام الاستعمال بس ما يريد يفهم، عنده يريد يعني، او يريد يستعمل يريد يفهم بس ما يريد جد. وهل مجرد البيان هم درجات، او يريد اي ولا مجرد. فالمقصود قد في مقام التكلم والتلفظ ليس في مقام البيان والاستعمال، مثل يتمرن، هذا يتمرن ما يريد يستعمل، هذا بعد حنجرة صوته واطواره جاي يستخدمها، وهل مجرد. فاذا عندنا اطلاق لا في الملفوظ، في القضية اللفظية الملفوظة، وإطلاق في المعنى التصوري الوضعي اللي هو السعة الذاتية، وإطلاق في المعنى الاستعمالي، وإطلاق في المعنى التفهيمي، وجي إطلاق في المعنى الجدي. هذه أقسام الإطلاق انتفت لها. الإطلاق الذي يقال هو نتيجة مقدمات حكمة، هذا إطلاق في مقام الجد. لذلك يقولون بأن مقدمات الحكمة قرينة على مقام الجد. جيد. لا بعد هذا، ذاك وضع تداعي تصورات معنى استعمالي، ما قاعد يستعمل هو، هذاك ينطبع عن معاني بحثها بس ما جاي يستعمل. اي جاي شو اسمه يتمرن مثلا من الباب. هذه أقسام في الإطلاق أخرى لازم نلتفت لها. جيد. إذن إطلاق استعمالات واصطلاحات كثيرة، جدا كثيرة، واحد لازم يلتفت شلون مراتبها وشلون تقسيماتها وشلون كيف على مجرد. جيد، تعالوا بنا الآن أقسام بعد للمقيد والتقييد. طبعا اذا كان قيد لفظي يرفع، اذا كان قيد استعمالي يرفع، اذا بس اطلاق والتقييد مقتضى، سبيجي هذا بحث بعدين، خلينا نستعجل. دي البحوث العام والخاص والاطلاق والمقيد من اخطر بحوث الالفاظ ومن أخطر بحوث الاستعمالات اليومية للاستنباط. ظاهرها سهل، باطنها صعب معقد دقيق. نعم طبعا، وسيأتي بحث للنساء في نهاية المطاف هنا بعدها نتخلنا المجمل المبين، مقتضى الإطلاق، مقتضيات الإطلاق. يعني مفاد الإطلاق ما هو؟ أمس إجمالا أشرنا إلينا مو دائما مفاد الإطلاق الساعة، مقتضى يعني مفاد، مقتضى الإطلاق شنو؟ زين هاي الإطلاقات التي أمرت بنا كثيرة مقتضياتها مختلفة، يعني مفادها مختلف، مؤداها مختلف، مو على وسيلة واحدة، هي مختلفة اصطلاحا يجب أن نلتفت لها، ومؤدياتها ومقتضياتها مختلفة. أما ليس هي شاكلة واحدة وقالب واحد وإطار واحد ويمشي، لا، تختلف عن بعضها البعض. نعم. فالآن تعالوا بنا نأتي لبحث التقييد. يعني التقييد لما يقال هذا لعلمكم، هذا كما مر مرارا لما يقال تقسيم الإطلاق ليس المقصود عنده خصوص الإطلاق، نفس العام نفس الإطلاق، أصلا العام والإطلاق نفس الشيء، فقط فرق يسير يعني بينهما، وهو أن العام بأداة لفظية، الإطلاق مو بأداة لفظية مثلا. وإلا هذه البحوث كلها جارية، البحوث التي جرت في العام الخاص تجي في المطلق والمقيد إلا ما استثني، والبحوث الجارية في العام الخاص في المطلق والمقيد تجري في العام الخاص إلا ما استثني. جيد، الآن نأخذ تقسيمات في المقيد والتقييد. تقسيمات في المقيد والتقييد أيضا يذكرها هكذا، وبعبارة أخرى هذه الأقسام تستطيع أن تقول اصطلاحهم في المقيد والتقييد عدة اصطلاحات، مو اصطلاح واحد. تارة يراد من المقيد المقيد المخالف، هاي تعرفوه، أكرم لا تكرم، أكرم العلماء لا تكرم الفساق مثلا، خب هذا مقيد مخالف. وتارة أكرم العلماء أكرم الفقهاء، أو أكرم مثلا على الاتحاد النحاة، أو أكرم مثلا المفسرين، هلما جرى. فهذا مقيد، لكن مقيد موافق تقسيم. هناك تقييد، هناك مقيد أو تقييد بقسم ثالث، ما هو تقييد ومقيد؟ المراد من عند نفس التقييد للمقيد، نفس التقييد، نفس التضييق للشيء للمضيق. مثلا يأتيك دليل يقول أقيم الصلاة، ويأتيك دليل آخر يقول هذه الصلاة التي أمرت بها لا بد فيها من الفاتحة. لسان هكذا، الصلاة التي أمرت بها، هنا شوف هذه لا بد من الفاتحة، هنا المقيد في صدد بيان نفس عملية التقييد والتضييق. دعوني أشرح هذا أكثر شوي بعد. لاحظوا حين افترض هذا العام يتعرض لهذه الدائرة المنطقة، قسم من العام على أساس يخرج أليس، أو المطلق على أساس يخرج. لاحظوا الدليل تارة يتعرض المقيد، تارة يتعرض المنطقة الخارجة، وتارة يتعرض المنطقة الداخل المضيقة، وتارة يتعرض الحدود الموجودة بين المنطقة الداخل والمنطقة المنطقة شنو؟ الخارجة. بعبارة ثالثة هذه، وكل وكل هالالوان الثلاثه من المقيد يقولون له مقيد، بس هو يختلف. تاره يتعرض للمنطقه الخارجه بالالتزام، يتعرض للحدود الجغرافيه ويتعرض للمنطقه الداخليه، تاره اصلا يتعرض للمنطقه الداخليه بالالتزام، يتعرض للمنطقه الحدوديه الجغرافيه والمنطقه الخارجيه، وتارة فقط قاعد يرسم لك الحدود الجغرافية بين الخارج والداخل. ثلاث أشكال وألوان من المقيد بعد أكثر حين نبين كلها يعبر عن مقيد، بس هي تختلف. غالبا اللي يتعرض للمنطقة الداخلة موافق لأنه داخل، والذي يتعرض إلى المنطقة الخارجية عن المطلق أو العام مخالف، دائما هو مخالف. إلا مر بينا القسم الأول والثاني، الذي يتعرض للحدود الجغرافية، لا هذا ما يتعرض للمخالف والموافق، يتعرض للحدود الجغرافية، ضيق نفسه. وهذا لازم نلتفت له. بعد ايضا من المقيدات الذي يتعرض للمنطقه الخارجيه، من المقيدات الذي يتعرض للمنطقه الخارجيه، تاره فقط يتعرض ان دي المنطقه الخارجيه منطقه خارجيه ولا يتعرض لحكم المنطقه الخارجيه. يعني يتعرض لموضوع المنطقة الخارجية، وأن هذا الموضوع للمنطقة الخارجية منفي عنه حكم العام أو حكم المطلق. أما حكمه ماذا؟ حكم الضد ماذا له؟ لا يتعرض، فقط يتعرض إلى موضوع المنطقة الخارجية ونفي الحكم في المطلق ونفي الحكم في العام، نفيه في المنطقة الخارجية. طبعا هذه كلها مقيدات، نماذج وأزياء من المقيدات. إذا تعرض المقيد إلى حكم المنطقة الخارجية يعرضون أنه متعرض إلى حكم مضاد، تعرض إلى حكم مضاد بالدلالة الالتزامية ينفي الحكم حكم العام وحكم المطلق. وإلا هو ابتداء ماذا تعرض؟ تعرض إلى حكم مضاد في دي المنطقة الخارجية وأنها خارجة بالدلالة الالتزامية جاي ينفي حكم العام وحكم المطلق. يعبرون عن هذا النمط من المقيد أنه يتعرض لحكم الضد، حكم الضد. فإذا هذا الذي يتعرض للمنطقة الخارجية تارة فقط ينفي حكم العام وحكم المطلق من دون أن يبين هذه المنطقة الخارجية شنو حكمها، ليش ساكت. وتارة لا، ليس فقط يتعرض إلى النفي، أو بالذات لا يتعرض النفي، بالذات يتعرض إلى حكم مضاد بالدلالة الالتزامية ينفي حكم العام والمطلق. عجيب. إذن نلاحظ من هذا البيان، من هذا التقسيم، المقيد والتقييد نماذج وأنواع، مو نموذج، ليس نموذج واحد، ليس نموذج واحد. جيد، هذه على كل بعد تقسيمات للمقيد. لا، يبقى كلام القدماء يفترق عن كلام المتأخرين طبعا، لكن مع ذلك يبقى كلام القدماء أنه حيث بين في بيان المطلق يقتضي ملاك وحكم معين، هذا الاقتضاء التكويني يرفع الحالة. ده التقييد جمد مانع بسبب او باخر. نعم اذا يجي دليل صريح جدا يقول اصلا الملاك ما موجود في المنطقه الخارجيه بحث اخر. اما اذا مجرد فقط يخرجها يكون من قبيل مقتضي مانع او مقتضي رافع. طبعا انواع مقتضي رافع، مقتضي مانع، مقتضي دافع. طبعا التخصيص على انواع، طبعا مر بنا التخصيص اما يكون مقتضي ومانع كما هو الغالب في الظهور مو الدائم يبني عليه المتقدمين، وقد يكون مقتضي ودافع وقد يكون مقتضي ورافع. مقتضي ودافع رافع طبعا ما يفيد ثبوت ملاك المطلق في المنطقة الخارجية إذا كان دافع أو كان رافع. إذا كان ممانع نعم يفيد ثبوتين يمكن أحدها الاحتمالات الثلاثة. هذا بعد تقسيم آخر للمقيد بنقدر نقول هذا تقسيم آخر مر بنا سابقا للمقيد، إما يكون ممانع أو يكون رافع أو يكون دافع ثبوتا. والمشهور المتأخرين دائما يعتبروه رافع أو دافع، القدماء لا، الظهور الغالب مو الدائم، الظهور الغالب لديهم أن يكون ممانع. هذا مر بنا سابقا لا بأس، هذا هم تقسيم يمكن نضيفه إلى التقييد بالحاضر الثبوت. هنا الآن هذا مطاف قريب النهايات لبحث حمل المطلق على المقيد. لو لم نحرز وحدة الحكم، لو لم نحرز وحدة الحكم ولم نبني على موجب إلى حمل المطلق على المقيد، كنا في ترديد وشك، وصلت نوبة للشك في مو الشك في الأصل العملي، لا الشك في الأصول اللفظية، فما هو الوظيفة الاستظهارية اللفظية؟ يعني نعول على ماذا في الاستظهار لو حصل ترديد؟ قيل بأنه هنا أربع احتمالات، وهذه الأربع احتمالات أحدها حمل المطلق على المقيد يتعين هو، يعني في موارد الشك في الحمل يتعين الحمل باعتبار من الاحتمالات الأخرى يعني منفية أو مرجوحة. زين شنو هي الاحتمالات الأخرى؟ الاحتمال الأول هو نفسه حمل المطلق على المقيد، زين. الاحتمال الثاني أن يكون المطلق والمقيد من قبيل الواجب في الواجب، الواجب المستقل في الواجب. المقيد واجب لكن ظرفه المطلق، او العكس تستطيع ان تقول هي المطلق واجب ظرفه المقيد، او العكس بعد، او المقيد واجب ظرفه المطلق، فهم مستقلين لكن احدهما ظرف للاخر، اذا ما بينهم ارتباط، احدهما مرتبط بالاخر، الاخر مو مرتبط بالاول، المظروف مرتبط بالظرف، اما الظرف ما مرتبط بماذا؟ بالمظروف. هاي لطيف بعد، صلاة العصر مرتبطة بصلاة الظهر، اما صلاة الظهر تقول ليش لسه مرتبطة بالعصر؟ ليش صلاة العصر مرتبطة بالظهر؟ في ظرف العلم والالتفات، لانه لابد شرطية، شرطية تقدم الظهر. فيتصور بعض الأحيان ارتباط من طرف وضعي من دون أن يكون ارتباط وضعي من الطرف الآخر، هذا الاحتمال الثاني أن واجب في واجب. الاحتمال الثالث أن يكون أصلا واجبين مستقلين، هيك ليس يعتني أحدهما بالآخر، احتمال ثالث انه واجبين مستقلين، ليس يعني نعم يعتني الاول بالاخر، واجبين مستقلين. الاحتمال الرابع، ما هو المقصود هنا من احتمال الواجبين المستقلين؟ يعني لا يسقط احدهما بالاخر، هذا الثالث. الاحتمال الرابع ما هو؟ واجبين مستقلين لكن يسقط احدهما بالاخر، يعني المطلق يسقط بالمقيد ولكن لا يسقط المقيد بالمطلق. نعم، لا مو نفس، مو السقوط في التشريع، عفوا السقوط في مقام الامتثال، السقوط في مقام الامتثال. جيد، إذن عندنا كم صار؟ أربع احتمالات. قالوا أن الاحتمال الثالث بأن يكونوا مستقلين أصلا، هذا خلاف ظهور الأدلة في المركبات. ظهور الأدلة في المركبات أن أحدهما مرتبط بالآخر، يعني الأدلة الواردة في المركبات أوامرها تكليفية ووضعية وليست أوامرها تكليفية مستقلة. يعني هذا الإشكال يواجه الاحتمال الثاني والثالث. بارك الله فيك. هذا الإشكال أولا يعني فقط في المركبات الوضعية التي في الطرد يحرز مثلا وحدة الحكم، كلامنا في ما لم يحرز وحدة الحكم، يعني ليس فقط مخصوص كلامنا في المركبات الوضعية. ثم في المركبات الوضعية قد يكون هناك في الفقه ما تسنى مرارا، قد يكون أحكام تكليفية مو وضعية، في بعض الموارد ندري أنه حكم تكليفي نشك أنه وضعي أو غير وضعي. صلاة الطواف عند مشهور القدماء حكم تكليفي مستقل عن الطواف وعن العمرة وعن الحج، وهو الصحيح. بينما المتأخرون لا، يقولون حكم تكليفي وضعي جزء. المهم ففي أقسام الحين على كل عند الشك، هذه أقسام أربعة نعالجها إن شاء الله في البحث اللاحق. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قد يكون يوم الأحد نبدأ الحجج، قد الله أعلم. السبت إذا الله وفقنا نكمل هذا اللغمطة بسرعة، قد بني ما نقدر نلغمطة، إذا لغمطنا نبدأ الأحد إن شاء الله.